بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. ولكن قبل أن ندخل في ذلك، أنا كنت توقفت عن قول الشيخ رحمه الله تعالى: والسباع كلها نجسة. فمراده رحمه الله تعالى، كنت توقفت، ما مراده؟ مراده رحمه الله تعالى أن كل أنواع السباع نجسة، كل ما يصدق عليها، كل ما يصدق عليه لفظ السبع فهو نجس، هذا هو مراده. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء، أي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم. والله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا في كل أمور الشريعة، الواجب على المسلم، على كل مسلم ومسلمة، أن يبحثوا وأن يسألوا العلماء عن السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أبواب الدين التي يحتاجون لعبادة الله عز وجل فيها، في الصلاة، في الطهارة، في الصيام، في العقيدة، في كل أبواب الدين التي يحتاجون أو التي يحتاجونها لعبادة ربهم سبحانه وتعالى. وقد وقع في الوضوء أخطاء كثيرة، وقع فيها عامة الناس، وقع فيها حتى بعض طلاب العلم وبعض الصالحين. وهذا يتطلب أن يبحث المسلم وأن يسأل وأن يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ولعلي أنبه على بعض الأخطاء في ذلك. قال: باب صفة الوضوء. الوضوء في اللغة من الوضاء، وهو الحسن والبهاء، الحسن والبهاء. وفي الشرع الوضوء أفعال مخصوصة على أعضاء مخصوصة مع النية، أفعال مخصوصة على أعضاء مخصوصة مع النية. والوضوء شرط لصحة الصلاة أو الطهارة من الحدث، شرط لصحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله أو لا تقبل صلاة بغير طهور. لذلك كان ينبغي أن يتعلم المسلم هذه الأحكام. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. يعني ما هو الوضوء؟ هو نية رفع الحدث. الحدث أمر معنوي، الحدث تعريفه عند الفقهاء أمر معنوي يمنع المصلي من استصحابه في الصلاة ونحوها، فهو ينوي رفع الحدث. ومر معنى الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء من بول أو غائط أو ريح ونحوها من مفسدات الوضوء. قال: أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة. ما الفرق بين الأمرين؟ ينوي رفع الحدث أن يكون محدثا فيتوضأ ليرفع الحدث ويصبح متطهرا. وأما الوضوء للصلاة فيظهر أن مراده تجديد الوضوء، تجديد الوضوء. أو أن يكون المعنى أن الوضوء قد يكون للصلاة أو لغيرها، للصلاة أو لغيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحافظ على الوضوء إلا إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وإذا توضأ المؤمن، وهذا الوضوء لفوائد كثيرة خاصة عند النوم، خاصة عند النوم، فإن الرجل إذا توضأ وتطهر ونام متطهرا بات معه ملكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الوضوء يدفع وساوس الشيطان، ويدفع الأمور السيئة عن الإنسان كما يعني ظاهر تلك الأدلة. طيب قال: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ذكر أن النية شرط للطهارة. ثم من باب الفائدة قال لك: اعلم يا عبد الله أن النية تشترط في جميع العبادات، في جميع العبادات. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نبه العلماء على أن باب التروك، يعني إزالة النجاسة ونحوها، لا يشترط له النية، لا يشترط له النية. ونبه أيضا على أن قراءة القرآن والأذكار لا تشترط لها النية الخاصة المميزة بين العادة والعبادة. أما النية لله وأنه لوجه الله، هذا شرط قبول العمل مطلقا، شرط قبول العمل مطلقا. لكن لا يشترط في قراءة القرآن ولا في الأذكار نية التفريق بين العادة والعبادة. لماذا؟ قالوا: لأن القرآن والأذكار ليس من باب العادات أبدا، فلا يحتاج إلى هذه النية، فلا يحتاج إلى هذه النية. طيب قال: ثم يقول بسم الله، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والظاهر أنه يكتفي بقول بسم الله عند الوضوء، فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يكتفي بقول بسم الله. طيب قال: ويغسل كفيه ثلاثا، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاثا قبل أن في بداية وضوئه، كما نقله عثمان وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لكن أنبه: غسل الكفين ثلاثا إن كان من قيام نوم ليل ونحوه، فإنه يغسل كفيه ثلاثا من غير الوضوء قبل أن يتوضأ. والظاهر هنا أنه يغسل كفيه للوضوء، ليس من قيام نوم. طيب يغسل كفيه ثلاثا، والكف معروف من أطراف الأصابع إلى المفصل. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. المضمضة، انتبهوا، هي إدخال الماء في الفم مع إدارته، لأن الماء لما يدار في الفم يعطي صوت مض مض مض، أما إدخاله وإخراجه دون إدارته لا يعطي صوت المضمضة، فلذلك لا تسمى مضمضة. المضمضة تكون بإدارة الماء فين؟ في الفم. فينبغي أن يراعى هذا الأمر، أعني إدارة الماء وتحريكه في الفم حتى تحصل المضمضة. وأما الاستنشاق فهو جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، يدخل الماء في داخل الأنف ويجذبه بالنفس. قال: بثلاث غرفات، يعني يأخذ بكفه ماء يتمضمض ويستنشق غرفة أولى ثم غرفة ثانية ثم غرفة ثالثة، كما جاء في بعض الصفات. وجاء الصفة أخرى أنه بكف واحدة يتمضمض ويستنشق ثلاثة، هذا وارد وهذا وارد. فقوله ثلاث غرفات صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لم يذكر الاستنساخ، فإذا تمضمض واستنشق ودخل الماء إلى الأنف جذبه يستنثر. ما معنى يستنثر؟ يدفع الماء بالنفس إلى خارج الأنف، يدفع الماء بالنفس بالهواء إلى خارج الأنف، يستنثر في كل استنشاق مع كل استنشاق. طيب وقد ورد، طبعا هذه الصفة كلها واردة في حديث عثمان وواردة عن جماعة من الصحابة نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا، والوجه المراد به طولا من أعلى الرأس من منابت الشعر إلى من حدر من الذقن، والذقن هو اجتماع عظمتي اللحيين، والذقن هذا المكان يسمى ذقن، يعني ليس للشعر وإنما المحل، فالمرأة لها ذقن والصبي الصغير له ذقن، فهذا يسمى ذقن، أما هذا الشعر يقال له لحية، يقال له لحية. فإذا الوجه طولا من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين إلى ويلتقي مع الذقن، وأما عرضا فمن إلى أصول الأذنين، إلى أصول الأذنين، هذه حدود الوجه، هذه حدود الوجه. الأقرع الأصلع الأفرع يقدرون عرفا وعادة جهة معينة يكون فيها الشعر ينبت ويقيسون على ذلك ويغسلون الوجه، ويغسلون الوجه. طيب قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، أي ويغسل وجهه ثلاثا، ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. أما المرفقين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه أنه أدار الماء على المرفقين، والآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والمرفق يدخل في الغسل، يدخل في الغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه أنه أدار الماء على المرفقين، وجاء في حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل المرفقين في الوضوء. تنبيه، قال وغسل اليدين أو غسل، قال ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه، أي يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. الغسل ليس هو صب الماء على المكان، وإنما الغسل هو صب الماء مع الدلك والتحريك، مع الدلك والتحريك، يعني من الخطأ أن بعض الناس يفتح مجرى الماء ويضع يده هكذا يمرر هكذا فقط، هذا خطأ، لابد أن يدلك، لابد أن يحرك بيده. طبعا هناك خطأ آخر وهو أن فتح الماء وجعله يصب بكمية كبيرة هذا إسراف، سيأتي هذا إن شاء الله. فإذا لابد أن نراعي في الوجه ما هو مجرد صب الماء، لابد من التدليك هكذا وإمرار اليدين على الوجه، وفي اليدين أيضا تمرر اليدين على، تمرر اليد على 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 مواطن الغسل، وكذا حتى في القدم، غسل القدمين لابد من الدلك، لابد من الدلك، وهذا لابد أن نتنبه له. قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيده، بيديه، يعني هكذا من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه، أي مقدمة رأسه، مرة واحدة. هذه صفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل، أنه مسح رأسه مبتدئا بمقدمة رأسه إلى قفاه ثم عاد إلى محل مبتدأ. صفة ثانية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ من القفا إلى المقدمة ثم عاد إلى القفا. صفة ثالثة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الماء فيمسح الرأس على هيئته دون تحريك هكذا، على هيئته دون تحريك. وهذه الصفة لها فائدة أو لها محل، الإنسان إذا كان مسرح شعره ويخشى إذا حركه مقدما أو مؤخرا يقف الشعر مثلا أو يتبعثر ولا يستطيع إصلاحه إلا بشق، يعني إلا بتعب أو بقدر زائد، فإنه يمسح الرأس على هيئته، على هيئته، وهي سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن المصنف ذكر غسل الوجه ثلاثة، غسل اليدين ثلاثة، غسل مسح الرأس مرة واحدة، كأنه يشير أن مسحه أكثر من مرة ليس من السنة، وهذا قول لبعض أهل العلم، وهذا قول لبعض أهل العلم، قالوا لا يمسح الرأس إلا مرة واحدة، وفاتتهم سنة ثابتة عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاثا، ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود من ثلاث طرق، طريقين منهما صحيحين وطريق ثالث حسن، خرج الحديث وأثبت أنها سنة ثابتة، وأن من أنكر الزيادة في مسح الرأس على مرة واحدة أنه لم يصب السنة، لم يصب السنة. فإذا يمسح الرأس مرة وثلاث، مرة وثلاث. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يدخل سباحتين، السباحتين اللي هي السبابة، والسبابة سميت بالسبابة لأن الإنسان لما يسب يؤشر بها، وسباحة لأنها يسبح بها ويحلق بها. طيب، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه. الصماخي التجويف الذي في داخل الأذن، التجويف الذي في داخل الأذن، يدخل السبابتين في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهامين، وهما الإصبعان، وهو الإبهام هو الإصبع الذي يلي السبابة، ويمسح بإبهامين ظاهرهما، أي ظاهر الأذنين، ولا يطلب منه أن يمسح من حدر من الغضروف في الداخل، لا يطلب منه هذا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل المنقول أنه أدخل صلى الله عليه وسلم سبابتيه في أذنيه ومسح بظاهر إبهامين، ومسح بإبهامين ظاهر أذنيه، كما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في السنة، في السنة الثابتة، في السنة الثابتة. طيب، وظاهره أنه يمسح أذنيه بنفس الماء الذي أخذه للرأس، فإنه يمسح رأسه ثم يمسح، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ثم يمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، وهذا هو الظاهر أنه لم يأخذ له ماء جديدا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وهو حديث ثابت كما قال الألباني رحمه الله تعالى. طيب، قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثة. الكعب هي العظمة الناشزة الخارجة في 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 ملتقى الساق والقدم، فإنه يمسح رجليه مع الكعبين لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآية: وأرجلكم إلى الكعبين، يغسلهما ثلاثا. قال: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا سنن أخرى ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لم يذكرها المصنف، ذكرت أنا بعضها. كان يقول مثلا بعد الانتهاء من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أن الوضوء له ذكر في البداية بسم الله وفي النهاية، هذا الذي ذكرته. أما من اشتهر عند عامة الناس أنه إذا مسح وجهه دعا بدعاء معين، وإذا مسح يديه دعا بدعاء معين، فإن العلماء بيّنوا أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من البدع المحدثة، من البدع المحدثة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والفرض من ذلك، أي الواجب من ذلك أو الركن من ذلك، أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبهما على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن الترتيب، وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل، يعني بين غسل اليد ومسح وغسل الوجه، لا يفصل بين كل عضو وآخر بفاصل، أي بوقت طويل عرفة، بحيث لا ينبني بعضه على بعض. إذن الغسل مرة مرة فرض واجب، والترتيب فرض واجب، والموالاة، قوله وأن لا يفصل إشارة إلى شرط الموالاة، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، أي اشترط له عدم الفصل، عدم الفصل. مثلا إنسان يؤذن الله أكبر ويسكت فترة طويلة ثم يقول الله أكبر، هذا ليس أذان، هذا ليس أذان، لأن الأذان كلمات يلقيها المؤذن ويوقعها متصلات غير منفصلات عرفة، غير منفصلات عرفة. طيب، العلماء عندهم ضابط أن المذكور، أن المذكورات في الآية هي أركان الوضوء. إيش المذكور في الآية؟ غسل الوجه واليدين، مسح الرأس، وغسل الرجلين مع الترتيب والموالاة، مع الترتيب والموالاة. هذه ستة أركان للوضوء عندهم، ستة أركان للوضوء عندهم. طيب، أما أن يغسل مرة مرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، ثم قال هذا وضوئي، فمن زاد أو نقص فقد أساء أو ظلم. فقال من زاد أو نقص فقد أساء أو ظلم، هذا أمر. ويدل عليه أيضا أن الوضوء غسلة كاملة، حديث ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وقوله مرة واحدة أي مرادهم مع تعميم العضو، مع تعميم العضو، ليس المراد مرة واحدة فقط ويكتفى بها، إنما المراد بها مرة واحدة تعمم بها العضو، تعمم بها العضو المغسول. وأما الترتيب على المذكور في الآية، فإن الآية ذكرت أولا غسل الوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة أنه كان يسير على هذا الأمر. جاء في حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ذراعيه ثم تمضمض في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح، فاستدل به بعض أهل العلم على عدم وجوب الترتيب، وهذا خطأ، خطأ هذا الاستدلال، لأننا نكتفي ونقتصر على الصورة التي وردت، فهذه جائزة وهذه جائزة. أما أن نفتح الباب ونقول لك أن تتوضأ كما شئت، تقدم وأخر كما شئت، هذا خطأ، هذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما معنا في الصفة التي وردت في شأنه كله. وجاءت عنه بعض الأحاديث وهي صحيحة، وصححها الألباني فيما أذكر غير شاذة، وإن رد بعض أهل العلم بالشذوذ، أنه غسل ذراعيه ثم تمضمض، فيقتصر على هذه الصورة، يقتصر على هذه الصورة. وأما الترتيب، وأما الترتيب أو عفوا وأما الموالاة، فيدل عليها حديث ماذا؟ يدل عليها حديث صاحب اللمعة لما صلى ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى على قدمه قدر لمعة لم تصله الماء أو لم تصلها الماء، فأمره بإعادة الوضوء، مما يدل على أنه لو كان يجزئه لأمره أن يغسل القدمين فقط. فدل هذا على أن طول الفصل يؤثر في صحة الوضوء، وأن الموالاة فرض واجب في الوضوء، والله أعلم. طبعا نبه بعض أهل العلم على أن الوضوء له شروط، على أن الوضوء له شروط، منها النية كما سبق، ومنها إزالة ما على الفرجين من نجاسة، ومنها إزالة ما على البدن من نجاسة، ومنها أيضا إزالة ما على البدن من موانع تمنع من وصول، تمنع من وصول الماء، ومنها عدم الحيض والنفاس، ومنها أيضا العقل. فقالوا هذه شروط الطهارة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.